هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأزكى صلوات الله وتسليماته على نبيه وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. ورضي الله عن من دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد تحدثنا عن بعض المطاعن التي يوجهها خصوم الإسلام إلى شرع الإسلام وإلى ديننا الإسلامي فيما يخص من تشريعات وما يخص من توجيهات وآداب، من ضمنها ما يتعلق بشؤون المرأة وما إلى ذلك. ولكن هذه المطاعن وتلك السهام لا توجه إلى التشريع فقط، ولا إلى الأخلاق، ولا إلى الأحكام الإسلامية فقط، وإنما نراها بين الحين والآخر. ولعلكم رأيتموها عيانا بيانا العام الماضي فيما حدث من توجيه السهام إلى، ليس إلى الرسالة ولكن إلى المرسل صلى الله عليه وآله وسلم، من اتهام له بتهم شتى وتوجيه السهام إليه وتصويره للناس على أنه رجل إرهابي، رجل عنف، كما صوروه في رسومهم وفي الكاريكاتير الذي رسموه وما إلى ذلك، إنسان يحمل السيف بيديه، وصوروه بعمامة فيها قنبلة وما إلى ذلك، كأنما يصورون رجلا سفاحا متعطشا للدماء، رجل يعني عنيف، رجل يحب القتل، يحب هذه. لكن ذلك أبعد ما يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا لن نبعد كثيرا عن منهجنا الذي أخذناه في دروس الفجر من رد مطاعن هؤلاء الخصوم، والذين للأسف بعض المسلمين بيتبنوا هذه الأفكار عن جهل تارة وعن غرض ومرض تارة أخرى، يتبنوا هذه الأمور ويرددوها ترديد الببغاوات دون أن يشعروا بخطورة ما يقولون. لكننا لن نبعد إذا تحدثنا عن المرسل صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن تحدثنا عن بعض مظاهر العظمة في رسالته صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحدثنا عن مظاهر العظمة في الإسلام، ما أحوجنا إلى أن نتحدث قليلا في مظاهر العظمة في شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وسنقف اليوم مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم تميز به عما سواه. وقد تعود المسلمون أن يقولوا عن نبيهم إنه نبي الرحمة، نبي الرحمة، وهذه ليست مبالغة ولا مجاملة، إنما هي تعبير عن خلق أصيل من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا، وقد خاطبه ربه تبارك وتعالى فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بهذه الصيغة التي يقول فيها العلماء إنها صيغة حصر وقصر. ما أرسلناك إلا، ما وإلا هذه تفيد الحصر والقصر، كأنما يقول له الله تبارك وتعالى: أنت لست شيئا إلا الرحمة، أنت يا محمد لست شيئا إلا الرحمة. معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، معنى أن أنت لست شيئا إلا رحمة، وأنت رحمة للعالمين، ليست رحمة للمسلمين أو رحمة للعرب أو رحمة لأهل الشرق فقط، لا، إنما أنت رحمة للعالمين، للجميع، رحمة للكل. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن نفسه في عبارة موجزة بليغة فقال: إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم، إنما أنا، وهذه أيضا صيغة يسمونها صيغة حصر وقصر، إنما أنا لست شيئا إلا الرحمة، إنما أنا رحمة مهداة. كانت الرحمة من أخص أوصاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الغربيون حينما يصورون النبي صلى الله عليه وسلم للناس على أنه عنيف وقتال وسفاح وسفاح وما إلى ذلك، هذه افتراء وهذه يعني دعاية لا تقوم على دليل أدلة ولا على براهين ولا على أي شيء. إنما الذي أدخل في عقولهم هنا في الغرب وفي بلاد غير المسلمين هذه الفكرة الناس الذين ذهبوا مع الاستعمار الغربي لدول الإسلام، الذين ذهبوا إلى دول الشرق واستعمروها، ويعني وضعوا دراساتهم وأبحاثهم المبنية على ماذا؟ على أن هناك رجلاً كذاب اسمه محمد ادعى أنه رسول وادعى أنه يوحى إليه من الله، وجاء بكلام من عنده وقال إن هذا واحد من الله، صورة تكونت داخلهم وبنوا عليها يعني هذه الأساطير وهذه الحكايات التي يقولونها. يعني إذن يعني نحن كمسلمين لا يتم إيماننا ولا يتم إسلامنا إلا بأن نؤمن بالرسالات السابقة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرنا لا يؤمن بنا ولا يعترف بنا ولا يعترف برسالة نبينا ولا بكتابنا بأنه وحي من عند الله تبارك وتعالى، وبنوا على ذلك كل ما يقدمونه من طعون ومن سهام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرحمة كانت يعني صفة من أخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحب الناس إليه الرحماء، كان أحب الناس إليه أصحاب القلوب الرحيمة، كيف لا وقد نزل عليه في القرآن يذو آيات تذم أصحاب القلوب القاسية، يقول الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني هم عصوا معصية، هؤلاء الأقوام الذين يتحدث عنهم القرآن ارتكبوا ذنبا وارتكبوا معصية، فكيف كانت العقوبة؟ يقول الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم يعني بمعصيتهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، اعتبر قسوة القلب عقوبة مثل اللعنة، إذن يذم قسوة القلب. يقول الله تبارك وتعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل لهم يعني كانوا يتوعدهم، يقول ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، فماذا كانت النتيجة؟ فقست قلوبهم. طيب آيات مثل هذه تتتابع وتتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم تذم قسوة القلب، كيف يكون من يأتي بهذه الآيات قاسي القلب؟ كيف يكون من يأتي بهذه التوجيهات والآداب يكون هو قاسي القلب؟ يكون هو عنيف؟ بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا الرحماء ولا يبغض من الناس إلا من قست قلوبهم وأصبحت كالحجارة أو هي أشد قسوة. هكذا يعني الله تبارك وتعالى ينعي على أقوام يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن هذه الآيات التي تذم قسوة القلب نزلت على الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه أوصفه الرحمة وخلقه الرحمة، تجلت هذه الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع أصحابه، في تعاملاته مع نسائه أزواجه، في تعاملاته مع الأطفال الصغار، في تعاملاته حتى مع أعدائه وخصومه والمخالفين له، في تعاملاته حتى مع الكائنات الحية من الحيوانات والبهائم والطيور وما إلى ذلك، تجلت خلق أخلاقه في رحمته صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء جميعا. لو نظرنا إلى تعاملاته صلى الله عليه وآله وسلم مع الأطفال الصغار نجدوه كان أرحم الناس بهؤلاء الأطفال الصغار، يعني يقابلهم في الطريق ويسلم عليهم ويضمهم إليه ويقبلهم، وإذا دخل بستان أحد الأنصار، بستان الحديقة يعني أو ما ذلك، دخل بستان أحد الأنصار اسمه أبو طلحة فيداعب ابنه الصغير ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يكني الولد الصغير مع أنه يعني الصغير لا عنده لا عمير ولا شيء، يقول له يا أبا فلان، يجعل له كنية يعني يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يدني الأطفال منه وأطفاله وأطفال غيره بل وأحفاده كذلك، يوطئ ظهره صلى الله عليه وآله وسلم للحسن والحسين ليركباه. ودخل أحد الأعراب اسمه الأقرع بن حابس التميمي، دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يوطئ ظهره للحسن والحسين، فإن يعني يوطئ ظهره جعل ظهره ركوبا يركب على ظهره الحسن أو الحسين، فقال رسول الله أو يعني كان يقبل الحسن أو الحسين. قال يا رسول الله أتقبلون أطفالكم؟ بالنسبة لهذا الأعراب المصيبة سودة مصيبة، كيف يعني أنا رجل يعني أنا لا أداعب طفلا ولا أنا أكبر من ذلك وهكذا. يعني هؤلاء القساة القلوب الذين لم يتأدبوا بأدب الإسلام، لم يتأدبوا بأدب الإسلام، فنظر للأمر عنه يعني شيء غريب استغرب، تقبلون الأطفال؟ قال وأنت ماذا تفعل؟ قال أنا إذا دخلت البيت الواقف يجلس والجالس يختبئ من الخوف والرعب، يعني أول ما يدخل البيت يعني يحدث حالة من الطوارئ في البيت كله، الأطفال يعني كأنه إحنا عندنا في مصر يقولوا العوة يعني والبعبع أو ما إلى ذلك، اللي الشيء المخيف يعني المرعب يدخل علينا. فهكذا قال أو أملك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أنت ماذا تفعل؟ قال إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم قط. يا ستير يا رب، 10 أطفال لم أقبل واحد من قبل منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة في قلب الإنسان، الله نزعها منك، فماذا أفعل لك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. هكذا كان تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال الصغار وتعامله مع أصحابه. نحن نأخذه شريحة شريحة وفئة وفئة من المجتمع. تعامله مع الصحابة، كان يتعامل مع الصحابة سواء كان منهم المطيع أو العاصي، الصالح أو الطالح، المقبل عليه أو المدبر عنه، كان يتعامل مع الجميع برحمة، يتعامل مع الجميع بشفقة، وكيف لا، وقد قال له المولى تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، حين أراد أن يصفه قال هو بالمؤمنين صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال له فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وآله وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، انصرفوا من حولك، لكن برحمتك إياهم وتعاملك معهم برحمة فهذه هي التي يعني اجتذبت قلوبهم والتي يعني ألفت قلوبهم حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. كان يتعامل مع الصحابة بهذه الرحمة صلى الله عليه وسلم، بل إنه فوق ذلك كان يتعامل مع خصومه ومع المخالفين له من المشركين أيضا برحمة. لماذا؟ لأنه هو يعني هو مشفق على هؤلاء المشركين، يريد منهم أن يدخلوا إلى الدين، يريد أن يهديهم الله تبارك، حريص على أن يهديهم الله إلى الإسلام، جاء لهداية العالمين. إنه لم يأتي إلى شريحة فقط آمنت به وانتهى الأمر، لا، إنه الرحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فكان يتعامل حتى مع المشركين حتى في أحلك الأوقات، يعني ربما أنا وأنت بيني وبينك خصوم فيحدث بيني وبينك شيء من الجفوة، لكني لا أقسو عليك ولا أعاديك ولا إلا إذا فعلت معي أنت شرا مباشرا وآتيتني إيذاء مباشرا، أنا إذن قد أتعامل معك بقسوة وبشدة وأظهر لك يعني وجها شديدا في التعامل. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك اللحظات وفي أحلك الساعات التي كان يتعرض فيها للإيذاء من المشركين، ومع ذلك كان لا يدعو عليهم، وبالعكس كان يتعامل معهم كذلك برحمة. حينما عاد من رحلته الشهيرة إلى الطائف، وحينما ذهب إلى الطائف فعرض الإسلام على أهل الطائف هناك لعله يجد أرضية خصبة للدعوة، حين رفضه أهل مكة، رفضته قريش وأهل مكة، فذهب بدعوته بالإسلام إلى أهل الطائف يعرض عليهم هذا الإسلام فرفضوه، ولم يكتفوا بأن يرفضوه بل ردوه بأسوأ رد وكلموه بأسوأ كلام، حتى قال له بعض أهل الطائف ألم يجد الله أحد في جزيرة العرب غيرك ليرسله؟ وقال له بعضهم إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك فلن أكلمك. ويعني لم يكتفوا بذلك بهذا الرد البذيء، إنما يعني سلطوا صبيانهم وسفهاءهم يقفون له على طريق عودته. تعرفون حضراتكم لو في ضيف جاء إلى جنيف هنا يقفون في المطار يستقبلونه صفين هكذا يسلمون عليه. أوقفوا له بهذه الصورة، أوقفوا له الأطفال والسفهاء والصبيان في الطريق وهو عائد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي أنت رفضت دعوتي، اتركني أذهب. لا، يقفون في طريقي يرمونه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم حتى دميت قدماه الشريفتين، وحتى يعني سال الدم الشريف منه صلى الله عليه وسلم. وعاد صلى الله عليه وسلم من الطائف بجرحين غائرين، جرح في قدمه وجرح أكبر في قلبه. كانت كلمات القوم ووقع كلمات القوم على قلبه أشد من وقع الحجارة على رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. وعاد يشكو إلى الله تبارك وتعالى في تلك المناجاة الحزينة يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى آخر دعاء. ويأتيه ملك الجبال يقول: إن الله سمع دعاءك ومرني بما ترى، إن أمرتني أن أطبق عليهم الجبلين، جبلي مكة، أطبق عليهم الجبلين ويهلكهم الله تبارك وتعالى كما أهلك من قبلهم لفعلت. الملك جاء إليهم بأمر الله تبارك وتعالى يقول له: إن الله أمرني أن أطيعك فيما تأمر، إن أردت أن أطبق عليهم جبلي مكة أفعل الآن بأمر. فقال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. يتمنى أنه يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى ويوحده. وحينما أذوه في غزوة أحد وحفروا له حفرة فوقع فيها صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، يعني جرح في وجهه وكسرت ثنيته وسال الدم منه وشوي منه صلى الله عليه وسلم ما شوه، وجاء أحد الصحابة يقول: يا رسول الله، ألا تدعو عليهم؟ قوم آذوك وفعلوا بك ما فعلوا وفعلوا ألا تدر عليهم؟ فقال الله الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وبالفعل أناس من هؤلاء الذين كانوا في أحد وكانوا من قبل في الطائف، يعني بعد زمن استجاب الله دعاء النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وآمنوا ودخلوا في الإسلام وحسنوا إسلامهم وأدلوا بلاء حسنا في هذا الدين. إذا كان صلى الله عليه وسلم رحمة حتى لأعدائه، حتى في حربه لأعدائه تعرف الرحمة وتعرف الأخلاق عامة متى. وأنا وأنت في حالة سلم، وأنا وأنت أنت في حالة هدوء، لا، إذا يعني استغضبتك واستثرت حفيظتك فإنها هنا تعرف أخلاقك، هل هي أخلاق راسخة ولا أخلاق يعني في وقت السلم فقط؟ لو أنها تغيرت أثناء الحرب هذه لم تكن أخلاق. إنما من ظل ثابتا راسخا على أخلاقه حتى في أثناء الحرب، وظل على رحمته حتى في أثناء حربه مع أعدائه وخصومه، هذه هي الأخلاق الحقيقية. تعرف الأخلاق في أوقات الحروب، في أوقات الشدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حربه يتقيد بالأخلاق، بأخلاق الرحمة. لا يقاتل إلا من يقاتله، ليس متعطشا للدماء يريد ان يقتل هنا ويذبح هنا ويسفك هنا ويسفك، لا اطلاقا. ليس يعني، بالعكس يوصي قواده في الجيش: لا تقتلوا امرأة، لا تقتلوا صبيا، لا تقتلوا اعمى، لا تقتلوا زمنا، الزمن يعني المرض، المريض مرض طويل، لا تقتلوا، لا تمثلوا. كان العرب اعتادوا ان هم يشفوا غليلهم من الميت بعد ان يموت بان يمثلوا ويشرعوا، يعني يشوهوا جثته. الاسلام قال: لا، انسان مات فتحفظ كرامته ولا يعتدى عليه، لا تمثلوا بجثه. حين راى صلى الله عليه واله وسلم امراه مقتوله في الحرب انكر ذلك اشد الانكار وقال: ما كانت هذه لتحارب فلماذا قتلتموها؟ ما كانت هذه لتحمل السلاح وتحارب فلماذا قتلتموها؟ أنكر على أصحابه وكان يوصيهم بأن لا يفعلوا وأن لا يفعلوا. كأن الحرب عندنا في الإسلام مقيدة بالأخلاق، السياسة مقيدة بالأخلاق، الاقتصاد مقيد بالأخلاق، الحرب مقيدة بالأخلاق، كلها يعني كل حياتنا الإسلامية لابد أن تتقيد بالأخلاق. وكيف لا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهو جار يتمم مكارم الأخلاق. فكانت أخلاقه في الرحمة حتى في أوقات الحرب، حتى كان لا يقاتل إلا من يقاتله، عملا بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يريدون أن يصورونه في رسومهم الكاريكاتورية أو في يعني دعاياتهم وإعلامهم على أنه إنسان متعطش للدماء، حين تنتهي الحرب بلا قتال، يعني معركة كان مقدر أن تقع بيني وبينك، ثم أراد الله أن تنتهي هذه الحرب بلا قتال، ماذا يكون موقفي أنا؟ أنا المتعطش للدماء، أنا الذي أريد أن أسفك الدماء، أكون غضبان، أكون زعلان، أزعل ليه؟ أنا أريد أن أقتل وأريد أن أفعل. ومع ذلك كانت الحرب إذا انتهت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا قتال حمد الله تبارك وتعالى. وقد قال الله تبارك وتعالى له عقب غزوة الأحزاب: وقد انتهت غزوة الأحزاب بلا قتال، بتدخل الإرادة الإلهية فانتهت الحرب بلا قتال. قال له بعد هذه الغزوة، قال: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني تفضل عليهم بهذه النعمة أنه كفاهم ما شر القتال والقتل وسفك الدماء وما إلى ذلك. كان المفروض يقول: لا، أنا أريد أن أشفي سيفي وأن أعمل سيفي في أعناق هؤلاء. ومع ذلك الحرب عنده مقيدة بدين وبأخلاق، هكذا كان تعامله حتى مع أعدائه وخصومه. كان تعامله صلى الله عليه وآله وسلم برحمة مع الكائنات الحية، الحيوانات والطيور، هذه الحيوانات المعجمة التي لا تستطيع أن تشكو ظلما يقع عليها، التي لا تنطق فيفهم منها شكايتها، لا، كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الكائنات الحية ويوصي أصحابه بأن يتعاملوا معها برحمة برفق. رأى صلى الله عليه وسلم يوما بعيرا لصق ظهره ببطنه، بعير لصق ظهره ببطنه من كثرة البزال، من كثرة ما يتعب في عمله ويعني صاحبه يتعبه ويتعبه في الشغل وفي العمل وما إلى ذلك، وهو ضعيف هزيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. لا ينبغي الإنسان أن يعني يركبها وهي هزيلة لا تستطيع أن تحمله، وكذلك كلوها إذا هو صالح. دخل